وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قوله ويحرم صوم العيدين هما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. والدليل على ذلك أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وخطب عمر رضي الله عنه في ذلك على المنبر وقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما يوم النحر ويوم الفطر. والحكمة في ذلك: أما يوم الفطر فلأنه يوم الفطر من رمضان، ولا يتميز تحديد رمضان إلا بفطر يوم العيد. وأما الأضحى فلأنه يوم النحر، ولو صام الناس فيه لعدلوا فيه عما يحبه الله عز وجل مما أمر به في قوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكيف يؤكل منها يأكل منها من كان صائما. ثانيا أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن صومهما محرم، فلا يجوز لإنسان أن يصوم يوم العيدين. ولكن لو أن العيد كان عندنا هنا وكان في شرق آسيا مثلا ليس يوم عيد، فهل يحرم عليهم الصوم؟ الجواب: نقول على مذهب من يرى أنه إذا ثبتت الرؤية في مكان من الأرض بطريق شرعي فهي للجميع، يكون صوم الذين في شرق آسيا حراما، لأن هذا اليوم يوم عيد لهم. وإذا قلنا إن كل قوم لهم رؤيتهم وهم لم يروه ونحن رأيناه فإنه لا يحرم عليهم ويحرم علينا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. حب قبل أن أعلق على كلام الشيخ عليه رحمة الله أن أذكر أن في الدرس الماضي جرى نقاش حول أو سؤال حول مسألة يوم الشك ماذا يعد، فكنت ذكرت أنه يعد ليلة الغيم، هذا أمر واضح، إذا كان ليلة يعني ليلة فيها غيم هذا واضح، وذكرت أنه أيضا في الصحو، وهذا عند اختلاف. طبعا هذا بالنسبة لقول بعض الفقهاء، وأما عند الصحابة فالثابت عنهم أن يوم أن الشك فقط يكون متى؟ إذا حال دون رؤيته قتر أو غيم، هذا هو ينبغي التنبه، يعني فرق بين قول الفقهاء وقول الصحابة. الصحابة لم ينقل عنهم في هذا رضي الله عنهم إلا يعني أن الخلاف إلا في مسألة إيش؟ إذا حال دون رؤيته غياية غيم أو قتر أو نحو ذلك، فجرى التنبيه. أما مسألة الصوم العيدين فكما قال الشيخ، واستنباط الشيخ من الآية جميل جدا، استنباط جميل، وهو في قوله تعالى: بالنسبة لعيد الأضحى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أما بالنسبة لكلام الشيخ عليه رحمة الله حول رؤية اختلاف رؤية الهلال، انتبه للمسألة هذه لأنها مهمة، اختلاف الناس في رؤية الهلال، فالصحيح أن هذا لا يؤثر إلا في رؤية هلال رمضان فقط، واضح؟ لا يؤثر إلا في رؤية هلال رمضان. لماذا؟ لأنه جاء عن السلف هذا الأمر، تذكرون حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما قيل إنهم رأوه معاوية رآه ليلة الجمعة، قال نحن رأيناه ليلة السبت. وقيل ألا تصوم بصوم معاوية؟ قال لهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء فهموا من هذا وعلموا من هذا أن الأهلة قد تختلف، يعني مطالعها قد تختلف. فإذا كان هذا ما بين مكة أو المدينة والشام، فكيف ما بين الباكستان والهند مثلا وجزيرة العرب؟ لا شك. هذا يا أخوان بالنسبة لهلال إيش؟ هلال رمضان. أما هلال ذي الحجة فما في اختلاف، ما في اختلاف، ولا يجوز أن يكون في اختلاف. طبعا هذا مع العلم، عند العلم اليوم هذا متيسر. يعني شلون؟ الله عز وجل ماذا قال؟ قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس إيش؟ والحج. فذكر المواقيت وأفرد إيش؟ الحج. ما في حج في باكستان والهند، ولا في عرفة يقفون الناس باكستان والهند. ومن المعلوم قطعا أن العيد يأتي بعد عرفة، أو لا شيء، صح ولا لا؟ ففي ظني أن من يفتيهم بأنهم لهم أن يكون لهم يوم عرفة غير يومنا، ويوم عيد غير يومنا بالنسبة لعيد الأضحى، هذا غلط ووهم. لأن الله عز وجل ذكر أن المواقيت متعددة، أما الحج فإيش؟ ذكر أنه واحد ما يتعدد، الحج واحد. فعلى ماذا يصوم المسلمون؟ يصوم المسلمون كلهم في العالم كله، من استطاع منهم معرفة ذلك. طبعا يا إخوان التكليف بعد العلم، بما يقرره إمام المسلمين في المملكة العربية السعودية بالنسبة للصيام إيش؟ الأضحى. فإذا قال الإمام يوم الأحد عرفة ويوم الاثنين العيد، لزم هذا المسلمين كلهم في العالم الإسلامي كله. ما يقول واحد منهم لا والله أنا بصوم الاثنين بخليه عرفة والثلاثة بخليه العيد، واللي يقول بخليه، نقول لا مو على كيفك. لأن يوم عرفة اللي ينزل الله عز وجل فيها كل يباهي به ملائكة، وفيه الدعاء، وفيه ما فيه إلا يوم واحد، ما هو بيتعدد كل يوم، صح ولا لا؟ فهذا وهم في الحقيقة يعني. ولعل الشيخ في هذا لعله لا يقصد هذه الصورة، أرجو إن شاء الله أن هذا اللي يظهر لي، أن الشيخ ما يقصد أنه يتعدد العيد الأضحى في أماكن، لا. لماذا؟ لأن يسبق عيد الأضحى يا أخوان يوم إيش؟ عرفة، والمسلمون كلهم يصومونه في يوم، في يوم واحد. ما يضر فارق التوقيت، ما عليه تقدم هذا ساعتين، تأخر هذا ساعتين، تقدم أولا، لكنه نفس اليوم عندهم جميعا. وش اليوم الفلاني؟ هذا اليوم اللي واضح ولا لا؟ أيوة نعم.
أحسن الله إليك. قوله ولو في فرض، أي ولو كان في فرض، فإنه يحرم أن يصوم يومي العيدين. فلو كان على الإنسان قضاء من رمضان وقال أحب أن أبدأ بالقضاء في أول يوم من شوال، قلنا هذا حرام. ولو أنه نذر أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم العيد فإنه حرام عليه.
هذا صحيح، هذا بإجماع العلماء يعني، لا خلاف. نعم.
قوله وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، أي يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وهذا يدل على أن هذه الأيام لا تصلح أن تكون أيام إمساك، إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وهذه الأيام تسمى أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، أي يقددونه ثم ينشرونه في الشمس من أجل أن ييبس حتى لا يتعفن ويفسد. وقوله إلا عن دم متعة وقران، أي فيجوز صيامهما. فإذا حج الإنسان وكان متمتعا والمتمتع هو الذي يأتي بالعمرة أولا في أشهر الحج ثم يحل ويأتي بالحج في عامه بعد ذلك فعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. والقارن كالمتمتع وهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحج، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فعليه الهدي، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع من الحج. ودم المتعة والقران إذا لم يجدهما الحاج فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وتبتدئ هذه الأيام 3 في حين الإحرام بالعمرة ولو كان قبل شهر ذي الحجة. فإذا كان متمتعا وأحرم بالعمرة في آخر ذي القعدة وهو يعلم أنه لن يجد الهدي لأنه ليس معه دراهم فله أن يصوم، فإن قيل كيف يصوم في العمرة والآية الكريمة يقول الله فيها 3 أيام في الحج؟ فالجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج وينتهي صوم 3 بآخر يوم من أيام التشريق، وعلى هذا فإذا لم يصم قبل ذلك فإنه يصوم الأيام 3 11 و12 و13. ودليل ذلك حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وقول الصحابي لم يرخص أي أو رخص لنا أو ما أشبه ذلك يعتبر مرفوعا حكما.
ماشي نعم.
مسألة اختلف الفقهاء.
واضح واضح نعم.
اختلف الفقهاء في حكم صوم أعياد الكفار، فقيل بالكراهة لأنه ذلك يعطي الكفار قوة حيث يقولون هؤلاء المسلمون يعظمون أعيادنا، وقيل بعدم الكراهة لأن الصوم ضد الفطر وفي الفطر فرح وسرور، فكأنه يقول للكفار أنتم تبتهجون بهذا اليوم ونحن نقابلكم بالصوم والإمساك، والأولى أن يقال بالكراهة وألا نهتم بأعياد الكفار إلا على سبيل التحذير منها.
الحقيقة هذا فيه يعني كونوا يصوم وافقة لعيدهم فهذا من أعظم المنكرات، ما هو مكروه، هذا من كبائر الذنوب. قول النبي من تشبه بقوم إيش فهو منهم. أما كونه وافق صومه يوم عيدهم فهذا يعني قد يقال فيه مثل ما قال الشيخ، قد يقال فيه تفصيل يعني إنما لو صامه لا حرج، لو صامه لا حرج ما لم يخشى فهمهم أن صومه تعظيم لهذا إيش اليوم. فأحيانا يا أخوان قد نترك السنن إذا كان في تركها مصلحة أو دفع لمفسدة. وش نظير هذه المسألة؟ نظيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعتكف اعتكف، فبعض أزواجه جاءت وضربت خباء، جت الثانية وسوتها ضربت خباء، فلما رأى النبي أخبيتهن قال البر يردن، فترك الاعتكاف. إذن هو ترك سنة عليه الصلاة وعبادة عظيمة لأجل دفع هذا الأمر. فإذا كان في مشابهتنا أو صومنا ذلك اليوم شيء يفهمون منه أو يفهم منه الجهال تعظيم ذلك اليوم الذي هو عيد عندهم تركنا الصيام في ذلك اليوم. إذن هذا داخل ضمن مقاصد الشريعة. أما الصيام موافقة لهم فهذا من كبائر الذنوب. نعم. لا ما ينبغي هذا، ما ينبغي. البدع ما ترد بالبدع، بدعة ترد بالسنن. بارك الله. نعم يبقى على سنة محمد. إن كان اليوم يوم يستحب فيه الصيام لا حرج يصوم. نعم.
أحسن الله إليك. قوله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. الواجبات ثلاثة أقسام: موسعة ومضيقة من أصل المشروعية.
ومن دخل في إيش؟
ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه.
طبعا في مسألة فاتك يا عبد العزيز، أخذها من أبو في أول الدرس، مسألة رؤية الهلال بالنسبة لذي الحجة، هل يتعدد أو ما يتعدد؟ وهي مسألة مهمة يعني. نعم.
قال: الواجبات ثلاثة أقسام: موسعة ومضيقة من أصل المشروعية، ومضيقة تضييقا طارئا. مثال التضييق الطارئ: لو لم يبقى على طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي صلاة الفجر فيكون الوقت مضيقا، فإذا شرع في صلاة الفجر فلا يجوز قطعها. كذلك قضاء رمضان موسع، فإذا لم يبق بينه وبين رمضان إلا مقدار الأيام التي عليه صار مضيقا. وقوله ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، أي من شرع في فرض موسع فإنه يحرم عليه قطعه ويلزمه إتمامه إلا لعذر شرعي. مثال ذلك: لما أذن لصلاة الظهر قام يصلي الظهر ثم أراد أن يقطع الصلاة ويصلي فيما بعد، فإنه لا يحل له ذلك مع أن الوقت موسع إلى العصر، لأنه واجب شرع فيه وشروعه فيه يشبه النذر فيلزمه أن يتم. ومن دخل في فرض مضيق حرم قطعه من باب أولى، فلو دخل في الصلاة ولم يبق في الوقت إلا مقدار ركعات الصلاة حرم عليه القطع من باب أولى، لأنه إذا حرم القطع في الموسع ففي المضيق من باب أولى. لكن يستثنى ما إذا كان لضرورة، مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة ثم يضطر إلى قطعها لإطفاء حريق أو إنقاذ غريق أو ما شبه ذلك، ففي هذه الحال له أن يقطع الصلاة. وهل يجوز أن يقطع الفرض ليأتي بما هو أكمل، مثل أن يشرع في الفريضة منفردا ثم يحس بجماعة دخلوا ليصلوا جماعة فيقطعها من أجل أن يدخل في الجماعة؟ الجواب نعم له ذلك، لأن هذا الرجل لم يعمد إلى معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقطع الفريضة، ولكنه قطعها ليأتي بها على وجه أكمل، فهو لمصلحة الصلاة في الواقع. فلهذا قال العلماء في مثل هذه الحال له أن يقطعها لما هو أفضل. وربما يستدل لذلك بقصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وقال: يا رسول الله، إني نذرت أن إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس. قال: صلها هنا. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فقال: شأنك. فأذن له بالصلاة في مكة لأنها أفضل، وإن كان ذهابه لبيت المقدس فيه نوع من المشقة والتعب، ولكن تقصد التعب في العبادة ليس بمشروع لقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكن إذا كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب كانت أفضل. وهذه مسألة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها، وهي: هل تقصد التعب في العبادة أفضل أم الراحة؟ الجواب: الراحة أفضل، لكن لو كانت العبادة لا تأتي إلا بالتعب والمشقة كان القيام بها مع التعب والمشقة أعظم أجرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا: إسباغ الوضوء على المكاره. ولكن لا نقول للإنسان إذا كان يمكنك أن تسخن الماء فالأفضل أن تذهب إلى الماء البارد ولا تسخنه، لا نقول هذا ما دام الله يسر عليك فيسر على نفسك.
أنا الحقيقة ما تصورت يعني وش وجه الدليل هذا على مسألة قطع الصلاة لتحصير الجماعة. الرجل هذا أراد أن نذر، النبي قال صل هنا، قال لا، لا ما تصورت أنا وش وجه الاستدلال بهذا. أنا ممكن أستدل بالأدلة العامة، ها؟ من يتصدق على هذا لما صلى الرجل وحده، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، صلاة الجماعة تفضل صلاة بسبع وعشرين. نعم هذه أدلة صحيح، يعني هنا مقصد شرعي واضح بين. فالأفضل أن يقال إن لا يقطعها، لا يقطع الصلاة، ولكن يقلبها من فريضة إيش إلى نافلة، حتى لا نقع فيما يذكره بعض الفقهاء من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فيقلبها من فريضة إيش ويصليها خفيفة، ثم يقوم يصلي من فريضة إلى نافلة، ثم يقوم ويصلي مع الناس الفريضة. أما القطع فما لا ما أرى له وجه، قطع لا أرى له وجه. نعم. يعني مسجد طرقية هذا. لا يكملون ما في شيء، هذا الشيء كله جماعة ما في شيء، لا شك أن هذا خلاف السنة، لكن عاد دام شرعوا في الصلاة خلاص. نعم.
أحسن الله إليك. قوله ولا يلزم في النفل، أي لا يلزم الإتمام في النفل، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا نعم عندنا حيس. قال أرينيه. يقول لعائشة رضي الله عنها فلقد أصبحت صائما فأردت إياه فأكل. وقال إنما مثل الصوم أو قال صوم النفل كمثل الصدقة، يخرجها الرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء ردها، وهذا الصوم نفل فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم وأكل، فدل هذا على أن النفل أمره واسع.
هنا النفل، لاحظ إخوان حتى لا نكون أكثر دقة، هنا النفل في إيش؟ في الصيام يا إخوان، خلونا على أولش النفل في الصيام، إذن واضح وجاء فيه الدليل أولا، وجاء التنبه، وبعدين في أحاديث أخرى في الصيام النبي يأمر فيها بإيش؟ بالقضاء. نعم أيوه.
قال فدل هذا على أن النفل أمره واسع للإنسان أن يقطعه، ولكن العلماء يقولون لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح، ومنه إذا دعيت إلى وليمة وأنت صائم فإنك تدعو ولا تأكل، لكن إن أجبرت إن جبرت قلب صاحبك فإنك تأكل، ومعنى ذلك أنك ألغيت الصوم، لكن خروجك من الصوم هنا لغرض صحيح وهو جبر قلب أخيك المسلم. ولو أن رجلا واعد جماعة في مسجد ثم حضر إلى المسجد فإذا هم لم يحضروا فقام يصلي نفلا فحضروا، فله أن يقطع النفل، ومثله رجل عين دراهم معينة لفلان الفقير يريد أن يتصدق بها عليه، فيجوز أن يعدل عن ذلك ما دام أنه
أنا الذي أعرفه من الأحاديث والآثار، وبعضكم لعل أنا لا أعرف عن النبي ولا عن أحد من الصحابة قطع النافلة، أعرف أنه يخففها، نعم ورد عن بعضهم تخفيف النافلة، لكن قطعها ما أعرف يعني شيء، إلا لأمر ضرورة لا حرج، ضرورة يريد أن ينقذ مثلا غريق أو يطفئ حريق أو ما هو الدليل الذي يمكن أن نستدل به على يعني كراهة هذا الفعل؟ ولا تبطلوا أعمالكم، ذكره نعم بعض العلماء، وفي دليل آخر يمكن يستدل به على هذا، وهي قول الله تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها إيش ما كتبناها عليهم فما رعوها إيش حق رعايتها، فالله ما كتب عليك إيش النافلة، ولكن يجب عليك أن ترعاها إيش مدامك شرعت فيها أن ترعاها حق رعايتها، فلا تقطعها إلا لأمرنا أمر لا بد منه أو نحو ذلك، واضح ولا لهم واضح؟ أما تشرع في النهو تقطع تمشي ما صارت هذه، هذا تلاعب، هذا هذا تلاعب، هذا ما يصلح، استغفر الله، ولا يليق بالعبد مع ربه أن يفعل هالشيء هذا إلا لشيء يعني قلنا يعني يخشى فوات الشيء، واضح أو نعم. صحيح والله أعلم يعني. طبعا هذا حالة خاصة هولا شيء. أنت الآن عندك أمرين، ما عندك أمر واحد، عندك صلاة فريضة قامت ها. ولهذا كان القول الجميل في هذا القول الذي يفصل، يقول إن أدرك منها ركعة فإنه ينبغي له أن يتمها خفيفة، وإن لم يدرك منها شيء قطعها. واضح؟ لكن ها هنا عندك أمر آخر يدعوك للقطع واجب شرعي ها، وهو الصلاة الفريضة. نعم. اي صحيح، انا ما قلت الصوم. نعم. اي لا شك، نعم الصوم فيه الدليل، اما الصلاه فلا. ومع ذلك جاء في الصوم احاديث يعني لا باس بها، وان كان فيها شيء من الضعف، ان النبي امر من افطر بالقضاء، ومن افطر ايش، ولعل هذا على سبيل الاستحباب طبعا مو على سبيل الوجوب. الصوم فيه الدليل، لكن الصلاه ها لا يوجد فيه دليل ابدا. نعم. لا لا لا، هو الصحيح الذي رجحه البخاري، والبخاري شوف ترى البخاري انا ما قال يعني في علم العلل وضبط الفاظ المتون ما له نظير الا ان يشاء الله. بعده قعد على الاقل في من بعده. فالبخاري أشار في صحيح إلى ضعف رواية أنه إيش قطع الصلاة، فقالت اللي مو بصلى خلف معاذ تذكرون ذاك، فشرع في البقرة. فالبخاري أنت كنت قطعها تقول انفردها تقول أي لا لا، هو الصحيح أنه قطعها. بس ترى أنا أحيانا أنسى مثل هكذا الدرس الماضي، الصحيح أنه قطعها واضح، ولكن هذا قطعها ليش لماذا ها؟ لسبب، الرجل يسني والمياه يمكن تضر الزرع، فهذا ضرورة، فالنبي عذره عليه الصلاة والسلام. فنحن نقول أحسنت، إذا كانت الحال مثل هذه الصورة فنعم قد جاء الإذن من الشارع إيش بقطعها، سواء كانت فريضة أو كانت إيش أو كانت نافلة. لكن الذي أريد أن أذكره أن البخاري رجح رواية القطع على رواية أنه انفرد وصلى وحده. صورة إخوان ولا على رواية إيش أنه انفرد وصلى وحده معاذ. نعم نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: مثله رجل عين دراهم معينة لفلان الفقير يريد أن يتصدق بها عليه، فيجوز أن يعدل عن ذلك ما دام أنه لم يقبضها الفقير في ملكه، إن شاء أمضاها وإن شاء لم يمضها. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله بعض العامة، يكون قد اعتاد أن يؤدي فطرته لشخص معين فيحجزها له، حتى إنه في بعض الأحيان يفوت وقت الدفع وهو حاجزها له، فنقول حتى لو نويتها لفلان فإذا جاء وقت الدفع فعليك أن تدفعها إلى غيره. واستدلوا لقولهم بالآتي: أولا بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم انتقده لترك قيام الليل، فكيف بمن تلبس بالنافلة؟ فإن انتقاده إذا تركها من باب أولى. ولهذا نقول للإنسان إذا شرع في النافلة لا تقطعها إلا لغرض صحيح، وهل من الغرض الصحيح إذا دخل في صلاة النافلة فنادته أمه أن يرد عليها فيقطع الصلاة؟ الجواب فيه تفصيل: إذا كانت الأم إذا علمت أنه في صلاة فلا ترضى أن يقطعها، بل تحب أن يمضي في صلاته، فهنا لا يقطعها، لأنه لو قطع الصلاة فقال لأمه: أنا قطعت الصلاة من أجلك، قالت: لما قطعتها؟ أما إذا كانت ممن لا يعذر في مثل هذه الحال، لأن بعض النساء لا يعذرن في مثل هذه الحال، ففي هذه الحال نقول اقطعها. أما لو ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة لا ترد الآن، لكن فرضها نظريا وعلميا، فيجب عليه أن يقطع الصلاة لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولكن لو قال قائل إن الآية فيها إذا دعاكم لما يحييكم، فلا بد أن نعلم أنه دعانا لشيء ينفعنا. فالجواب أن هذا القيد ليس فيه قيد احتراز، ولكنه قيد لبيان الواقع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا لما فيه حياتنا. ومثل هذا القيد، أعني القيد الذي لبيان الواقع، يكون كالتعليل للحكم، فكأنه قال هنا: لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم.
يعني أقول حقيقة ورد في هذا حديث صريح، يعني ما الاستنباط يأتي بعد البيان من النبي. فالنبي دعا رجلا وهو يصلي، فانتظر حتى قضى صلاته، فقال فسأله النبي: لماذا لم تأتي حينما دعيته؟ قال: كنت أصلي. قال: لم تسمع قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا دعاكم رسولنا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا جاء فيها حديث صحيح، يعني ما نحتاج إلى، لا يعني أقصد يعني ينبغي إرادة الحديث ثم نتكلم عن الآية، لا حرج، وفقه الآية وما يستنبط منها. نعم أكمل.
قوله: ولا قضاء فاسده، أي لو فسد النفل فإنه لا يلزمه القضاء. مثال ذلك: رجل صام تطوعا ثم أفسد الصوم بأكل أو بشرب أو جماع أو غير ذلك، فإنه لا يلزمه القضاء، لأنه لو وجب القضاء لوجب الإتمام، فإذا كان لا يجب الإتمام فإنه لا يجب القضاء من باب أولى. وإن شرع في صوم منذور فهل يجوز قطعه؟ الجواب: لا، لأنه واجب، فإن قطعه لزمه القضاء. قوله: إلا لحج، أي الحج فإنه يلزمه إتمامه ولو كان نفلا، ويجب قضاء فاسده ولو كان نفلا، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، لأنها نزلت في السنة السادسة في الحديبية، والحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة. ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم يفرضا بعد، ودلت السنة على وجوب قضائه. والحكمة من ذلك أن الحج والعمرة لا يحصلان إلا بمشقة، ولا سيما فيما سبق من الزمن، ولا ينبغي للإنسان بعد هذه المشقة أن يفسدهما، لأن في ذلك خسارة كبيرة، بخلاف الصلاة أو الصوم أو ما أشبه ذلك. وقوله: إلا الحج، لم يذكر المؤلف العمرة، فهل هذا من باب الاكتفاء أو هناك قول آخر بأن العمرة لا يلزم إتمامها؟ الجواب: الظاهر أنه من باب الاكتفاء، والعمرة تسمى حج أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم المشهور المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول، وفيه العمرة الحج الأصغر، وعليه في العمرة مثل الحج، إذا شرع في نفلها لزمه الإتمام، وإن أفسده لزمه القضاء. مسألة،
يعني هنا في مسألة صيام فرض، انتبهوا الأخوان، أفسد صومه الفرض، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يتم صومه ويقضيه. ما هو بنقول أنه أفسده وخلاص كل أخذ راحك بالأكل والشرب، لا، هذا حرام. لهذا في من أفسد حجه وش قاله؟ أتمه عليه قضاء. هل هذه إيش؟ عليك سلمك الله بدنه، عليك أن تقضي هذه الحجة. وهكذا من أفسد صومه فيجب عليه أن يتم الصيام، مو بيأكل ويشرب أو يقول أو يجامع، لا، ويقضي ذلك اليوم. نعم. كيف؟ في الواجب ولا قصدك
الفريضة؟
ما في تفصيل. لا 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 لا، دعك من هذا. حتى لو أفسدها لعذر لا يجوز له أن يتمادى في الفطر، انتبه. أفسدها معاصيا أو أفسدها لعذر لا يجوز أن يتمادى. إيش يعني؟ مثلا إنسان شرك ويأخذ الماء بجنبه إيش ويشرب وهو صايم وقم مش خلاص شربت وراحت الشرقة خلاص، لا تروح تقول أباك طول اليوم يبشرب، تقول أفطرت الحين أنا خلاص أبقى أقضيها اليوم خلا، نقول لا ما يجوز.
المقصود بالإفساد شيخ أساس نفهم أنه يعني
ها؟
المقصود بالإفساد ما هو شيخ؟ أنا
إفساد يعني وجوب القضاء.
العفو شيخنا، الآن إنسان أفطر في رمضان أفطر بأن ارتكب محذور مثلا جامع
مو بشرط،
أو إنسان مثلا كان مسافرا فجاء في نصف النهار.
لا لا دعك مسافر، هذه مسألة فيها نزاع، حنا نتكلم لا 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 أنا ما أتكلم عن إنسان جاز له من أول النهار أن يأكل ويشرب، لا 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 لا, لا هذه مسألة أخرى. أنا أتكلم إنسان صائم برمضان وهو بديرته وأفسد صومه مثلا بجماع أو بأمر كان مضطرا إليه، فهمت؟ مثل شرك، ليس له أن يتمادى بعد ذلك في أكل إيش أو شرب أو جماع، أنت
وإن كان
مختلف وإن كان وعليه القضاء بعد، وعليه إيش؟ وعليه القضاء. وهل يقولوا ترى مهم مخباتي؟ هذا قرره العلماء، ومنهم شيخ الإسلام تيمية وقاسه على مسألة الحج، أن من أفسد حجه إيش؟ عليه أن يتمه وعليه القضاء. نعم. لا المريض عادي على حسب حاله
يأكل ويشرب.
نعم المريض على حسب حاله. نعم صحيح. لا أنا أتكلم مع المريض جاء في نص من الله عز وجل، مو بحنا اللي بناه، فهمت؟ إذا حنا ما نتكلم عن من المريض أصلا منور النهار وهو يأكل ويشرب، صح ولا لا؟ أي نعم، حنا نتكلم عن شيء قد طاري، شيء طاري طيب، ها شيء طاري ها أيه يعني شيء مضطم يعني أو غلبته نفسه وجامع أهله أو يقول ما دام جامع تخلى بس استمر، نقول لا حرام عليك. نعم. لا القضاء لا، لا الكلام في الصيام في رمضان، لكن القضاء لا بد له إيش؟ لا بد له من القضاء. يعني مسألة محتملة لأني ما أقف فيها على شيء من الآثار، إنما يعني يحتاج النظر. نعم.
صلى الله عليك. إنقاذ الغريق أو الحريق يكون عذر يعني الإفطار؟
لا 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 ما دام مقاس إذا ما له حاجة، الضرورة تقدر إيش بقدرها.
نعم. في أثر صلى الله عليك من أفطر؟
لا لا إحنا ما نتكلم عن إنسان مفطر من أول النهار مثل مريض أو مسافر. احنا نتكلم انسان صائم اصبر رمضان ما هو ما فهمت الله يرحم اجرك. اي نعم.
قال رحمه الله: مساله اذا فسد الحج وهو نفل فهل يلزمه ان يقضيه؟ الجواب نعم.
حتى الفقهاء ترى واختيار بعض المحققين من العلماء ان المسافر اذا وصل ديرته ما ياكل ولا يشرب خلاص، هذا اختيار عدد من اهل العلم. اي نعم.
الراجح.
فكيف عاد بالله؟ لا عاد بعد الراجح. نعم.
قال الجواب نعم، لأن قوله إلا الحج مستثنى من قوله ولا يلزم في النفل ولا قضاء في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج. وعلى هذا فلو أن الرجل أحرم بالعمرة وفي أثناء العمرة جامع زوجته فإنه يلزمه المضي في هذه العمرة ثم القضاء لأنه أفسدها بالجماع، فإن فعل محظورا فهل تفسد العمرة؟ الجواب لا، لأنه لا يفسد العمرة ولا الحج من المحظورات إلا الجماع قبل التحلل الأول، وهذا والذي قبله مما يخالف فيه الحج والعمرة بقية العبادات. قوله وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، البحث في ليلة القدر ليس هذا محله فيما يبدو لنا، ومحله إما الاعتكاف وإما صلاة التطوع. أما الاعتكاف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف إلا رجاء إصابة ليلة القدر وأما صلاة التطوع فلأن ليلة القدر يشرع إحياؤها ولا مناسبة بين ليلة القدر وبين صوم التطوع فيما نرى. ولكنهم رحمهم الله لما أتموا ذكر الصيام وما يتعلق به ذكروا ليلة القدر، وليلة القدر اختلف العلماء في تعيينها على أكثر من 40 قولا ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري. وفي ليلة القدر مباحث: المبحث الأول، هل هي باقية أو رفعت؟ الجواب: الصحيح بلا شك أنها باقية، وما ورد في الحديث أنها رفعت، فالمراد رفع علم عينها في تلك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها ثم خرج ليخبر بها أصحابه فتلاحى رجلان فرفعت، هكذا جاء الحديث. المبحث الثاني، هل هي في رمضان أو غيره؟ الجواب: لا شك أنها في رمضان، وذلك لأدلة منها: أولا قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن أنزل في شهر رمضان، وقد قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا ضممت هذه الآية إلى تلك تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان، لأنها لو كانت في غير رمضان ما صح أن يقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وهذا دليل مركب، والدليل المركب لا يتم الاستدلال به إلا بضم كل دليل إلى الآخر، والأدلة المركبة لها أمثلة، منها هذا المثال، ومنها أقل مدة الحمل الذي إذا ولد عاش حيا هي 6 أشهر، علمنا ذلك من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى وفصاله في عامين، فإذا أسقطنا العامين من 30 شهرا بقي 6 أشهر فتكون مدة الحمل. المبحث الثالث، في أي ليلة من رمضان تكون ليلة القدر؟ الجواب: القرآن لا بيان فيه، بل في تعيين،
يعني قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر يعني بداية نزوله، يعني بداية نزول القرآن كان في ليلة القدر التي هي في رمضان. نعم.
قال رحمه الله: المبحث الثالث، في أي ليلة من رمضان تكون ليلة القدر؟ الجواب: القرآن لا بيان فيه في تعيينها، ولكن ثبتت الأحاديث أنها في العشر الأواخر من رمضان، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى من رمضان يريد ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل إنها في العشر الأواخر وأريها صلى الله عليه وسلم، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، وفي ليلة 21 من رمضان وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم فأمطرت السماء فوقف المسجد، أي سال الماء من سقفه، وكان سقف المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل، فصلى الفجر صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم سجد على الأرض. قال أبو سعيد: فسجد في ماء وطين حتى رأيت أثر الماء والطين على جبهته، فتبين بهذا أنها كانت في ذلك العام ليلة 21. ورأي جماعة من أصحابه ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، أي اتفقت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعلى هذا فالسبع الأواخر أرجى العشر الأواخر، إن لم يكن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، أي في تلك السنة، فهذا محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر كلها إلى أن مات، فيحتمل أن يكون معنى قوله أرى رؤياكم قد تواطأت أي في تلك السنة بعينها، لم تكن ليلة القدر إلا في السبع الأواخر، وليس المعنى في كل رمضان المستقبل تكون في السبع الأواخر، بل تبقى في العشر الأواخر كلها. المبحث الرابع، هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو تنتقل؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تنتقل، فتكون عاما ليلة 21، وعاما ليلة 29، وعاما ليلة 25، وعاما ليلة 24، وهكذا، لأنه لا يمكن جمع الحديث الواردة إلا على هذا القول. لكن
24 أو أنت وهمت
24؟
لا، ما تصير 24، لأنه هي في الوتر، ما تصير في الشفع. الحديث الصحيح الصحيح أنها في الوتر من العشر 24 مو بوتر. الظاهر أن هذا غلط من الكاتب الناسخ الشيخ ما ها؟
ما يكون الشيخ الآن مثل قول ابن تيمية لا تاسعة تبقى سبعة.
لا 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 ما هو ما قلت هذا كلام الشيخ كلام النبي هو كلام ابن تيمية. تاسعة تبقى لا هو تاسعة تبقى في كلام النبي معناها ليه 21 لا ليه 21 فهمت هذه معناها ليه 21 فهمت سابعة تبقى ليلة 23 هذا مقصود هكذا قال الشراح. فهي تكون نعم كما قال الشيخ في العشر أواخر كلها ولكنها تكون في الوتر من العشر إيش من العشر أواخر لا تصير ثلاث أحسنت تصير ثلاث و نعم تسع وسبع وخمس وثلاث وواحد نعم
صلى الله عليه. قال لأنه لا يمكن جمع الحديث الواردة إلا على هذا القول لكن أرجع الليالي ليلة 27 ولا تتعين فيها كما يظنه بعض الناس فيبني على ظنه هذا أن يجتهد فيها كثيرا ويفتر فيما سواها من الليالي والحكمة من كونها تنتقل أنها لو كانت في ليلة معينة لكان الكسول لا يقوم إلا تلك الليلة لكن إذا كانت متنقلة وصار كل ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر صار الإنسان يقوم كل العشر من الحكمة في ذلك أن فيه اختبارا للنشيط في طلبها من الكسلان. المبحث الخامس في سبب تسميتها ليلة القدر
سم يعني من حيث السنة ما في شيء الحقيقة لكنه بعض الصحابة يعني كان يرى مثل أبي بن كعب أنها ليلة 27 وبعضهم كان يرى أنها 23. أنا ما أعرف الحقيقة في السنة ها لا في السنة سنة النبي لأن إذا قلنا آكد معناه في دليل يعني يؤكدها. الأدلة ما تدل على أنا لا أعرف هذا إلا في كلام الصحابة فقط والصحابة في هذا مختلفون. فعبد الله بن أنيس قال للنبي يا رسول الله أنا في بادية موطأ هذا إسناد صحيح فأمرني بليلة يعني أنزل فيها وأصلي أعتكف هكا الليلة في الليلة. فقال له النبي ليلة 23 فكان حتى في حياة النبي وبعد النبي إلى جت ليلة 23 جاء العصر هكا اليوم جاء لناقته ونزل وجلس بالمسجد لمن يصلي إيش من يصلي الفجر الظهر يصلي الفجر أو يطلع الشمس ثم يركب ناقته ويمشي يعود إلى باديته. فما أعرف أنا حقيقة دليل على أكدية إيش صح صح كلامك صحيح نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله المبحث الخامس في سبب تسميتها ليلة القدر قيل لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه فهناك كتابة أولى وهذه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ وهذه كتابة لا تتغير ولا تتبدل لقول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي أصله الذي هو مرجع كل ما يكتب. الكتابة الثانية عمرية فيكتب على الجنين عمله ومآله ورزقه وهو في بطن أمه كما ثبت هذا في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود المتفق عليه. الكتابة الثالثة الكتابة السنوية وهي التي تكون ليلة القدر ودليل هذا قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق أي يفصل ويبين كل أمر حكيم، وأمر الله كله حكيم. وقيل سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف، كما تقول فلان ذو قدر عظيم أي ذو شرف، لقوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقيل لأن للقيام فيها قدرا عظيما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لا يحصل في قيام ليلة سوى ليلة القدر، فلو أن الإنسان قام ليلة الاثنين والخميس أو غيرهما في أي شهر لم يحصل له هذا الأجر. المبحث السادس.
جاء ذكر بعض العلماء وجاء في حديث أن ليالي عشر ذي الحجة تعدل ليلة القدر، ليالي عشر ذي الحجة تعدل ليلة القدر. ولذلك اختلفوا أيها أفضل. الصحيح أن ليالي عشر ذي الحجة أفضل من ليالي عشر من رمضان إلا ليلة القدر، فهي تعدلها. فهي إيش؟ لقول النبي ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام، قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد. نعم.
لو قيل أيام العشر ذي الحجة أفضل من أيام
العشر، هذا التفصيل قاله ابن القيم، لكن جاء في حديث أقول لك قال وليلها راجع السنن يعدل ليلة القدر قيام ليلها. لا، ما نجزم بهذا حنا، ما نجزم بأن، لكن ولا نجزم بأن ليالي إيش، أن الآن عندنا الحديث يقول تعدل ليلة إيش مثلها القيام، هل ليالي هالي مثل قيام ليلة القدر في الفضل أو على الأقل في الأجر، أو على الأقل إيش في الثواب والأجر. نعم.
أحسن. القيامة مجموعة كلها
كلها. نعم. إيه نعم، كل ليلة من لياليها، كل ليلة من لياليها تعدل إيش
ليلة القدر.
بيت. الأيام معدودة، أيام التشريق، أيام التشريق. أما العشر في آية الحج ويذكر الله في أيام إيش معلومات، ولأن عشر هذه أقسم الله بها. لاحظ أنه بعدما أقسم بها ماذا قال؟ هل في ذلك قسم الذي حجر أي الذي عقل ولب حتى يدرك عظمة هذا الشيء وفضله؟ فهمت؟ لما قال والفجر وليالي عشر والشفع، الشفع الوتر، وش الشفع الوتر؟ يوم عرفة يوم النحر. هل في ذلك قسم الذي حجر؟ ها؟ أي نعم، من يعني يدرك فضلها ويعمل فيها. نعم. لاحظوا قال ليالي عشر أقسم بها سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله المبحث.
على كل حال ثبت عن ثلاثة من الصحابة بأسانيد لا ريب فيها لا من قريب ولا من بعيد، وجاء فيه حديث مرفوع قد حسنته في كتاب لي يطبع إن شاء الله قريبا، أن من صلى بعد العشاء، هذا كل عمرك كله، من صلى بعد العشاء أربعا عدلنا بقيام ليلة القدر. فثبت هذا عن ابن مسعود وعائشة عبد الله بن عمرو، وجاء فيه حديث مرفوع وقد حسنت الحديث المرفوع بهذه إيش بهذه الآثار. حسنت الحديث المرفوع إذا صليت العشاء صليت بعدها أربع ركعات. الصحابة طبعا ما يقال هذا يا إخوان من قبل الرأي، وبعدين لاحظ قال ثلاثة، واحد بالمدينة عايش، واحد ما بين مكة والشام عبد الله بن عمرو، واحد بالعراق هؤلاء شيء ها عبد الله مسعود. يعني ما يمكن الصحابة يجرؤون يقول مثل الكلام هذا على شيء إيش؟ فكيف إذا ورد فيها أصلاً حديث؟ وهذا حلاش، وحديث له أكثر من ثلاثة وأربع طرق، فهذا يعني. وكان بعض التابعين، مو بعض الصحابة طبعاً، هذا يا إخوان الكلام انتشر حتى عند التابعين، مو بتقول مثلا شيء وجدناه عن الصحابة، لا، حتى عند التابعين تكلموا فيه. ولكن بعض التابعين كان يستحب أن يقرأ في هذه الركعات الأربع، في الركعتين الأوليين بالسجدة وفي الأخريين بتبارك. أخريين إيش؟ أما الصحابة فلم يذكروا فيها سورا ولا شيء، إنما قالوا أربع إيش؟ بعد العشاء. بعد العشاء عدلنا بقيام ليلة القدر. ما في، لا بس لا لا لا، ممكن لعله أخذه من كون النبي ما كان ينام إلا أن يقرأ، حتى يقرأ سورة السجدة إيش وتبارك، فقال خله إيش بهذه الأربع ركعات، والله أعلم، ما يعني لعله هكذا. نعم. لا ما قالوا غيرة الشروق، هم قالوا بعد ما صلى العشاء ثم صلى بعدها إيش أربعة، ما قالوا غيرة العشاء ولا، فلو صلى ركعتين بعد العشاء ثم صلى بعدها ركعتين دخل في الحديث بإذن الله. نعم. إن مسعود في أثر ابن مسعود أنها متصلة. نعم. بس ببركة وفق الله الجميع.